بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ذكرتم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فكيف بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا تعارض بين الحديثين، حديث سيد شباب أهل الجنة وحديث سيد الناس يوم القيامة، فهما سيد شباب أهل الجنة، وأبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيد الناس أجمعين.
امرأة أوقفت أرضا لبناء مسجد في هذه المنطقة، فجاء فاعل الخير وبنى المسجد في جزء منها، وقال متى ما يسر الله يوسع المسجد، فالمرأة رأت أنه لم يبن إلا في جزء منها، فتراجعت وأخذت ما بقي من الأرض التي أوقفت.
الواقف له أن يعود فيما أوقفه ما دام حيا، إذا رأت أن المسجد قد اكتفي وأخذت ما زاد على ما بني، على يعني ما بني المسجد في جزء والباقي أخذته لا بأس.
يقول السائل: عندنا في البلاد تم فتح طريق للسيارات في إحدى القرى، وفي وسط القرية مقبرة قديمة، وجاءت الطريق من وسط المقبرة، ولما مرت الطريق من وسط المقبرة ظهرت القبور، فهل يجوز نقل القبور إلى مكان آخر؟
إن لم يكن لهم إلا طريق واحد ولا يمكنهم التحول، فإنهم يزيلون القبور التي تمر عليها السيارات، تنقلونها إلى مقبرة المسلمين، وإلا فالواجب أنهم ما ينبشون القبور، فهي ديار أهلها، لكن في هذا الحال لا بأس لما حصل من أنهم قد بنوا ولا يمكنهم التحول. نعم.
يقول السائل: هل هذا القول صحيح أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه في الجهاد؟
ليس بصحيح، وهذا تخريجه عند الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير برقم 2213، قال: رواه أبو داود، روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه صنيعه. رجه أبو داود المراسيل، والبيهقي من رواية مالك بن عميرة بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم، سمعت منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته، ألم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه؟ هذا مبهم. روى الحاكم البيهقي منقطع عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو عبيدة بن الجراح ينعث الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما كثر أكثر قصده أبو عبيدة وقتله. وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام، أنكروه.
يقول السائل: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف فطلقتها، ثم بعد دقيقتين طلقتها أخرى في نفس المجلس، فسألنا أهل العلم فقالوا لي: هذه واحدة على قول بعض أهل العلم، واثنتان هي قول الجمهور، فحصل بيني وبين أهلي مرة أخرى خلاف، فقلت لها سأذهب بك إلى أهلك، وفي نيتي أننا إذا وصلنا بيت أهلها سأطلقها، ولم يحصل الذهاب بسبب أن أباها تواصل بنا عبر الجوال وأصلح بيننا، فتفاجأت أن خالها يقول هذه طلقة لأن نيتك طلاق. فسألنا بعض أهل العلم فقال ما هي نيتك؟ فقلت نيتي طلاق، وكنت مغضبا من حالها بسبب من خالها، وكنت مغضبا من خالها بسبب كثرة استفزازه لي وتحريشه بيني وبين أهلي وبين الناس. فقال لي الشيخ على قول الجمهور أنت تعتبر قد طلقت ثلاثا، وعلى قول بعض أهل العلم تعتبر اثنتين. فقلت على قول الجمهور، وكنت مغضبا جدا بسبب خالها كما سبق، أي احسبوها ثلاثا على قول الجمهور، وذلك لشدة غضبي، وألزموني بكتابة ورقة أنني طلقت ثلاثا، فحصلت الكتابة وأنا جاهل بمسائل الطلاق، متى تكون طلقة ومتى لا تكون طلقة، بمعنى لا بد من حصول المراجعة بينهما. وكنت بعدها أقول إن بقي شيء فهي طالق، وأنا بمفردي، علما أن الورقة التي كتبت كانت عبر المأذون الشرعي. فسؤالي هل طلاقي لزوجتي يعتبر بائنا أم لا؟
الجواب: الطلاق الأولى، الطلقة الأولى التي قلت فيها طالق ثم قلت طالق بدون رجعة، هذه طلقة واحدة، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من خلافة عمر في المجلس الواحد، يعتبر واحدة. والمرحلة الثانية سأطلقك، هذا عبارة عن نية، فإذا حصل ما نواه وقع الطلاق، وإذا لم يحصل ما نواه بحيث ما طلقها ولا تلفظ ما يقع ذلك الطلاق، إنما مجرد نية. والذي يقول لامرأته سأطلقك ما طلق، ما قال هي طالق أو الحق بأهلك أو كذا، يعني معناه أني سأطلقك سأفارقك إذا لم تفعلي كذا، هذا عبارة عن نية أو يعني تهديد أو شيء من ذلك، وليس طلاقا واضحا. أما بعد ذلك وهو يقول إن بقي منها شيء فهي طالق، يعني إن بقي لي تطليق عليها فهي طالق، فتقع التطليقة التي قصدها، تقع تطليقة إضافة إلى الأولى تكون ثانية على هذا الحال، فهي طالق تكون ثانية. هذه طلقة أولى صحيحة كما ذكر في السؤال، وطلق نواها لم تصح ولم يحصل مقصودها، إنما خالها الذي قال إنها حسبت، والظاهر أنه غير صحيح. والطلقة الثالثة التي اعتبرها ثالثة هي الثانية. نعم، هذا كلام لغو،
يقول
الحكم للشرع ليس لهم ولا إليه. نعم،
يقول السائل إنه يعمل في مزرعة تربية الدواجن، وعندهم مكينة تقطع الأوراق وتصنع منها أطباقا للبيض، ومن هذه الأوراق يأتون بمكتبات علمية سنية كصحيح البخاري ورياض الصالحين والقرآن، وهي طبعات جديدة بكميات كبيرة فتوضع في الخلاطة، ثم بعد ذلك تذهب معالم هذه الكتب ولا يعرف منها حرف واحد. ما حكم هذا الفعل وما حكم العمل معهم؟
الجواب: لا يجوز أن يمتهن القرآن بهذه الكيفية ويضع في الخلاطة وتخلطه، وكذلك صحيح البخاري ذكر الله عز وجل، وإنما الطريقة الصحيحة أن يحرق إذا لم يرد ذلك حتى تحرقه النار، ثم لا يكون له شيء يمتهن. أما هذه الطريقة يبقى من ما قد محي من ذلك القرآن في ذلك الموضع الذي قد يكون ممتهنا ويوطى عليه فلا ينبغي. طيب، جديدة ولا قديمة فيها امتهان وإتلاف مال؟
يقول السائل: عندنا مسألة تتعلق بإسرتنا، فنرجو منكم تفصيلا في ذلك وتوضيحا بإذن الله، وهي أن لنا بنتا تزوجت برجل وعاشت معه حتى ولدت له ولدا وحملت حملا آخر، والآن حامل منه، غير أن هذا الرجل دخل في الشعوذة يدعي أنه سيعالج الناس بالاستعانة بالشياطين، وصرح أن هذا الأمر جاءه من قبل الشياطين وأن الشياطين تلزمه به ولا يمكن أن يترك هذا الأمر، وقد بيّلنا له وقلنا له إن هذا شرك مخرج من الملة، ولكنه أبى إلا هذا العمل، وقد أجلسه بعض إخواننا الأشقاء بحضرة أمنا لأن أبانا قد مات رحمه الله مع وجود زوجته، ونصحوه في ترك هذا العمل ليستمر مع زوجته، فأبى خوفا من الشياطين، وقال إن قال إنه سيترك هذا العمل ستضربه الشياطين ضربا عنيفا. ومما ظهر لنا أيضا أنه يحب هذا العمل وهو متعلق بقلبه، وأيضا أبواه يوافقانه على هذا العمل، فأسئلتنا هي: ما حكم هذا الرجل؟
بعده
ثانيا: ما حكم هذا النكاح، وهل ما زال يعتبر نكاحا أو لا؟ ثالثا: وإن كان لا يعتبر نكاحا فهل على المرأة شيء؟ رابعا: وإن احتيج إلى خلع المرأة نفسها فهل ترد مهره إليه أو لا ترد المهر؟ وهل خامسا: هل عليها العوض؟ سادسا: وإن أراد هذا الرجل عوضا أكثر من مهره لنعجزه عنه وتبقى المرأة عنده، هل يجوز لنا أن نعطيه أو نترك المرأة عنده حتى نجد ما أراد؟ ولا يوجد عندنا قاض على منهج صحيح نتحاكم إليه.
الجواب فيما ذكر في السؤال أن الرجل شعوذ، لكن يقولون إنه يتعامل بالجن، فهل طريقة تعامله بالجن على طريقة يعني ماذا، الاستعانة بهم أو طريقة الطلاسم أو طريقة يعني ماذا أنه صار ساحرا؟ هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل حتى يحكم عليه بعينه. أما هي فننصحها بفراقه لما علم من سوء حاله وتغير حاله، ولأنها أيضا صارت منه في ريبة، ننصحها بفراقه وتختلع منه ويعينه على الخلع منه، فقط يعيد له المهر فقط لا زيادة، ليس له حق في الزيادة. نعم. أتردين عليه حديقته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما قول الله عز وجل: جناح عليهما فيما افتدت به، فهذه آية مبينة بما جاء في الحديث، فلا يطلبها أكثر، ولا يجوز أن يعطى أكثر مما بذل أو دفع. هذا ينهاكم الله عن الربا ويأمركم به.